نعم طيع.
نعم الشيخ الله يتخير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
جزاك الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها هذه اسمها سورة النور. هذه سورة النور لأن الله قال فيها الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآية، وهي سورة مكية سورة مدنية كلها سورة مدنية أي نزلت بعد الهجرة، وقد اشتملت على كثير من الأحكام المتعلقة بالعلاقات الأسرية، سورة أي هذه سورة. هذه سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها يعني أوجبناها، أوجب الله فيها، أوجب الله فيها ما بينه من الأحكام، فما فيها من الأحكام فرض. وقل فرضناها أي فصلناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وأول ذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في هذه الآية بيان حد الزاني والزانية، والمراد الزاني والزانية البكرين. لأن حد الزاني والزانية البكرين الجلد، جلد 100، أما المحصن فحده الرجم كما دلت على ذلك السنة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا ترحموهما بترك الحد، فلا يجوز أن تركوا الحد رحمة بهما، بل إقامة الحد عليهما فيه رحمة لهما، فيه تطهير لهما وزجر لهما ولغيرهما. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما، عذابهما يعني جلدهما، سماه الله عذابا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني بعض المؤمنين، يعني أقيموا الحد عليهما علنا لا سرا، فإنه لا بد أن يحضر إقامة الحد عليهما بعض المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال تعالى الزاني الزانية لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة. فلا يجوز نكاح الزاني للعفيفة الصالحة، ولا يجوز للزانية أن تزوج من عفيف صالح، وهذا كما سيأتي في الآية في أثناء السورة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والزانية والمشركة خبيثتان، وكذلك الزاني والمشرك خبيثان. قال الله: حرم ذلك على المؤمنين، حرم الله على المؤمنين نكاح الزواني وإنكاح الزنات. نعم يا محمد.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: سورة النور مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: وفرضناها بتشديد الراء.
قرأ
ابن كثير وأبو عمرو.
نعم.
وفرضناها بتشديد الراء. وقرأ الآخرون بالتخفيف، أي أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها. وقيل معناه: قدرنا ما فيها من الحدود، والفرض التقدير. قال الله عز وجل: فنصف ما فرضتم، أي قدرتم. ودليل التخفيف قوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن. وأما التشديد فمعناه وفصلناه وبيناه، وقيل هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى الإيجاب أيضا، والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من الفرائض، أي أوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لعلكم تذكرون تتعظون. قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين، فاجلدوا فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقال جلده إذا ضرب جلده، كما يقال رأسه وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه. وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم. وقد وردت السنة أنه يجلد 100 ويغرب عاما، وهو قول أكثر أهل العلم. وإن كان الزاني محصنا فعليه الرجم، ذكرناه في سورة النساء. ولا تأخذكم بهما رأفة رحمة ورقة. وقرأ ابن كثير رأفة بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة الحديد
أن كان رأفة.
صلى عليك. وقرأ ابن كثير رأفة
رأفة بفتح رأفة.
صلى عليك. وقرأ ابن كثير رأفة بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة الحديد أنها ساكنة لمجاورة قوله ورحمة. والرأفة معنى في القلب لا ينهى عنه لأنه لا يكون باختيار الإنسان. روي أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت فقال للجلاد اضرب ظهرها ورجليها. فقال له ابنه لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال يا بني إن الله عز وجل لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت
وقد ضربت.
عندي ضام من الضاد ولا خطأ؟ عندي حاطن على
وقد ضربت.
وقد ضربت حسريك. وقد ضربت
فأوجعت.
واختلفوا في معنى الآية. فقال قوم لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها. وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقال جماعة معناه لا تأخذكم بهما رأفة فتخفف الضرب ولكن أوجعوهما ضربا. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن. قال الزهري يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب. وقال قتاده يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب والفرية في دين الله أي في حكم الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مناه أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى وليشهد وليحضر عذابهما حدهما إذا أقيم عليهما. طائفة نفر من المؤمنين قال مجاهد والنخعي أقله رجل واحد فما فوقه. وقال عكرمة وعطاء رجلان فصاعدا. وقال الزهري وقتادة ثلاثة فصاعدا. وقال مالك وابن زيد أربعة بعدد شهود الزنا. قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وأحرم ذلك على المؤمنين. اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها. فقال قوم قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصاب أهل المدينة. فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم. فاستاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحرم ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي ورواية العوفي عن ابن عباس. وقال عكرمة نزلت في نساء بمكة والمدينة منهن تسع لهن رايات كرايات البيطر يعرفن بها. منهن أم مهزول جارية السائب ابن أبي السائب المخزومي. وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح أم مهزول، واشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل الله هذه الآية. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة له في الجاهلية، فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسها، فقال مرثد: إن الله حرم الزنا، فقالت: فانكحني، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيئا، فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لي: لا تنكحها. فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصا في حق أولئك دون سائر الناس. وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع، ومعناه الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ورواية الوالبي عن ابن عباس. قال يزيد بن هارون: إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك، وإن جامعها وهو محرم فهو زان. وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا. وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. قال سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ، فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية، فنسخها قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، فدخلت الزانية في أيام المسلمين. واحتج من جوز نكاح الزانية بما أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أعدي الحافظ، قال: أخبرنا الحسن بن فرج، قال: أخبرنا عمرو بن خالد الحراني، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: فإني أحبها وهي جميلة. قال: استمتع بها. وفي رواية غيره: فأمسكها إذن. وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنا، وحرض أن يجمع بينهما، فأبى الغلام. انتهى.
الصواب أنه لا يجوز نكاح الزانية، ولا يجوز استبقاء المرأة وهي تزني. والذي يقر الخنفي عليه هو الديوث المتوعد بحرمان دخول الجنة. والله إنما أباح المحصنات وهن الحرائر العفائف، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمراد الحرائر العفائف. وكما ذكرت في قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم بارك.
أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: لا أحد يحفظكم ويحرسكم في ليلكم أو نهاركم في نومكم أو يقظتكم من بأس الرحمن إذا نزل بكم، بل هم عن القرآن ومواعظ ربهم لاهون غافلون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. ألهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ إن آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم وهم منا لا يجارون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. لقد اغتر الكفار وآباؤهم بالإمهال لما رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمار، فأقاموا على كفرهم لا يبرحونه، وظنوا أنهم لا يعذبون، وقد غفلوا عن سنة ماضية. فالله ينقص الأرض من جوانبها بما ينزله بالمشركين من بأس في كل ناحية ومن كل هزيمة. أيكون بوسع كفار مكة الخروج عن قدرة الله أو الامتناع من الموت؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل يا محمد لمن أرسلت إليهم: ما أخوفكم من العذاب إلا بوحي من الله وهو القرآن، ولكن الكفار لا يسمعون ما يلقى إليهم سماع تدبر إذا أنذروا فلا ينتفعون به. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لو أصاب الكفار نصيب من عذاب الله لعلموا عاقبة تكذيبهم، وقابلوا ذلك بالدعاء على أنفسهم بالهلاك بسبب ظلمهم لأنفسهم بعبادتهم غير الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب في يوم القيامة، ولا يظلم هؤلاء ولا غيرهم شيئا، وإن كان هذا العمل قدر ذرة من خير أو شر اعتبرت في حساب صاحبها. وكفى بالله محصيا أعمال عباده ومجازيا لهم عليها.
أعد الآية: ونضع الموازين القسط.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب في يوم القيامة، ولا يظلم هؤلاء ولا غيرهم شيئا، وإن كان هذا العمل قدر ذرة من خير أو شر اعتبرت في حساب صاحبها. وكفى بالله محصيا أعمال عباده ومجازيا لهم عليها.
لا إله إلا كم الآية آية. ولقد آتينا موسى
وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ولقد آتينا موسى وهارون حجة ونصرا على عدوهما وكتابا وهو التوراة فرقنا به بين الحق والباطل ونورا يهتدي به المتقون الذين يخافون عقاب ربهم وهم خائفون من يوم الحساب عند قيام الساعة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن تذكر به وعمل بأوامره واجتنب نواهيه كثير الخير عظيم النفع، أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور.
يا نعم بعد يا محمد عمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما مسألة تكلم العباد بالقرآن فقد اشتبهت على كثير من الناس، فقال الطائفة: إن الله يخلق كلامه عند تلاوة كل تال فيجري
تكلم العباد بالقرآن هو تلاوتهم له، فالذي يذكر القرآن هو متكلم بالقرآن، الصوت الكلام، لكن الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فالقارئ يتكلم بالقرآن بصوته، والكلام لله، الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ. نعم.
السلام عليكم. قال: وأما مسألة تكلم العباد بالقرآن فقد اشتبهت على كثير من الناس، فقال الطائفة: إن الله يخلق كلامه عند تلاوة كل تال إن الله يخلق كلامه عند تلاوة كل تال فيجري كلامه المخلوق على لسان التالي، وفعل التالي هو حركة اللسان فقط وهي القراءة، فالقراءة صنع العبد عندهم، والمقروء صنع الله وخلقه، فالمسموع عندهم مخلوق بين صنعين أحسن الله إليكم، فالمسموع عندهم مخلوق بين صانعين، صنع الرب وصنع العبد.
ما دام قال صنع فقل صنعين.
أحسن الله إليكم. فالمسموع عندهم مخلوق بين صنعين، صنع الرب وصنع العبد. وهذا قول أبي الهذيل والإسكافي وأصحابه. وقالت فرقة أخرى: إن العبد هو المحدث لألفاظه وتلاوته، والله تعالى خلقه في مكان واحد لا ينتقل عنه ولا يفارقه إلى غيره، فهذا المسموع هو صنع التالي ألفاظه وتلاوته. وهذا قول أكثر البغداديين من المعتزلة وقول جعفر بن حرب. وقالت فرقة: إن القرآن لم يخلقه الله في الحقيقة ولا هو فعله،
وقالت فرقة
إن القرآن لم يخلقه الله في الحقيقة ولا هو فعله، فإنه عرض، وهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، قالوا فهو فعل المحل الذي قام به. وهذا قول معمر وأصحابه من المعتزلة. وقالت فرقة: إن الله سبحانه خلق كلامه في اللوح المحفوظ، ثم مكن جبريل أن يأخذه منه نقلا ويعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فجبريل إذا نطق به كان نطقه بمنزلة من يقرأ كتاب غيره، لكن الحروف والأصوات في الحقيقة لجبريل لم تقم بذات الرب حروف، لكن الحروف والأصوات في الحقيقة لجبريل لم تقم بذات الرب حروف القرآن ولا ألفاظه ولا سمعه جبريل من الله تعالى، وإنما نزل به من المحل الذي خلق فيه. وهذا قول كثير من الكلابية، فعندهم أن هذا المسموع قول الرسول الملكي حقيقة سمعه منه الرسول البشري فأداه كما سمعه، فالرسول الملكي ناقل لما في الوحي المحفوظ غير سامع له من الله، والرسول البشري ناقل له عن جبريل قوله وألفاظه. ومن هؤلاء من يقول بل الله تعالى ألهم جبريل معانيه فعبر عنها جبريل بعباراته، فهذه الألفاظ كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله. ومنهم من يقول جبريل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معانيها وألقاها في روعه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنشأ ألفاظها وعبر عنها وعبر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي ألقاه إليه الملك. فالقرآن العربي هو على قولهم قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل، وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم، وإن حرفوا له العبارة وزينوا له الألفاظ فهو وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم.
لا نسميهم،
نعم،
كأنه كانوا يشير إلى الأشاعرة، نعم.
وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم، وإن حرفوا له العبارة وزينوا له الألفاظ فهو قولهم الذي يناظرون عليه ويكفرون من خالفهم فيه، ويقولون فيه قال أهل الحق كذا وقالت سائر فرق أهل الزيغ بخلافه. وقالت فرقة أخرى بل لسان التالي مظهر للكلام القديم فيسمع منه عند التلاوة كما سمع موسى كلام الله من الشجرة، فلسان التالي كالشجرة محل ومظهر لكلام الله. فإذا قال التالي الحمد لله رب العالمين كان المسموع كله حروفه وأصواته عين كلام الله القائم به من غير حلول في القارئ ولا اتحاد به، كما أن الله سبحانه لم يحل في الشجرة ولا اتحد بها وسمع موسى كلامه منها. واختلفت هذه الفرقة في الصوت الذي يسمع من القارئ على قولين، أحدهما أنه عين صوت الله بالقرآن ظهر عند تلاوة التالي فكانت التلاوة مظهرة له. وقالت فرقة أخرى منهم ما لا بد منهم من الصوت في الأداء ولا يتأدى الكلام بدونه فهو الصوت القديم، وما زاد عليه من قوة الاعتماد والرفع فمحدث. قالوا وقد اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر التمييز بينهما جدا. فلما أورد عليهم أن الحس شاهد بأن هذا الصوت موجود، بعد أن كان معدوما ومعدوم بعد وجوده وهذا مستحيل على القديم، أجابوا بأن الذي وجد بعد عدمه ثم عدم بعد وجوده هو ظهور الصوت القديم لا نفسه، فالحدوث وقع على الإدراك لا على المدرك، كما إذا سمع كلامه سبحانه منه بعد أن لم يسمع ثم عدم السمع، فالحدوث واقع على السمع لا على المسموع، وهذا قول جماعة ممن ينسب إلى الإمام أحمد. وأحمد وأصحابه المتقدمون بريئون من هذا المذهب المخالف للحس والعقل والفطرة، ونصوص أحمد إنما تدل على خلافه، فقد نص في رواية جماعة من أصحابه على أن الصوت صوت العبد، فقال في قوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال يجهر به ويحسنه بصوته ما استطاع. وقد نص على ذلك الأئمة كالبخاري وغيره، قال البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم، ثم احتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فأضاف الصوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه، فأضاف الصوت إليه. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواريا بمكة وكان يرفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ثم قال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاواتهم لا تجاوز تراقيهم، وذكر في الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ومعلوم أن المراد التلاوة والأداء وما قام بهم من الأصوات، وأنهم لم تجاوز حناجرهم. وكان البخاري قد امتحن بهذه الفرقة فتجرد للرد عليهم، وبالغ في ذلك في كتاب خلق أفعال العباد. فإنه بناه على ذلك، وأن أصوات العباد من أفعالهم أو متولدة عن أفعالهم فهي من أفعالهم. فالصوت صوت العبد حقيقة، والكلام كلام الله حقيقة، أداه العبد بصوته كما يؤدي كلام الرسول وغيره بصوته. فالعبد مخلوق وصفاته مخلوقة، وأفعاله مخلوقة، وصوته وتلاوته مخلوقة، والمثل المؤدى بالصوت غير مخلوق. واحتج البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد على ذلك بنصوص التبليغ، كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله: إن عليك إلا البلاغ، وقوله: لقد أبلغتكم رسالة ربي. وهذا من رسوخه في العلم، فإن ذلك يتضمن أصلين ضل فيهما أهل الزيغ. أحدهما أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه، فلو كان هو قد أنشأ ألفاظه لم يكن مبلغا، بل منشئا مبتدئا. ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ سوى تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه، ولهذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا إلى المبلغ، وأيضا فالتبليغ والإبلاغ هو الإيصال، وهو معدى من بلغ إذا وصل. والإيصال حقيقة أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره، فله مجرد إيصاله. الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وهو مأمور به مقدور له، وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه. فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أولا وتلاوته، لم يكن فعلا مأمورا به مضافا إلى المأمور. وبالجملة فالتبليغ هو صوت المبلغ القائم به. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغه عني ولو آية، وليبلغ الشاهد الغائب، وأن الوحي قد انقطع. فتأمل مقصوده بقوله: وأن الوحي قد انقطع، فلو كانت أصواتنا بالقرآن هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به لم يكن الوحي قد انقطع، بل هو متصل ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة. فالقائلون إن هذا الصوت هو نفس الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي، وهو الصوت الذي أوحى الله تعالى به الوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعينه وهو غير منقطع، لزمه لزوما بينا أن الوحي متصل غير منقطع. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفت الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله سبحانه ينادي
في أفعال العباد.
قال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفت الصوت ويكره أن يكون رفيع.
خافت ولا خفت؟
خفت، أحسن الله عليك.
بالتاء.
نعم، خافت.
إيه بالتاء.
نعم، أحسن الله عليك.
زين، خفت الصوت.
أن يكون الرجل خفت الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله سبحانه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله تعالى. قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا نادى جبريل الملائكة لم يصعقوا. ثم ساق في الباب أحاديث تكلم الله بالصوت محتجا بها. قال البخاري رحمه الله: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه، ولا يشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها أعمالهم، وأما المقروف فهو كلام العزيز المنان ليس بمخلوق. فمن حلف بأصوات قيصر أو بنداء المشركين الذين يقرون بالله لم تكن عليه يمين دون الحلف بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بغير الله. وليس للعبد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض أو ألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها المرة بعد المرة. وإن حلف فلا يمين عليه، لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال البخاري رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن، فبين أن الصوت غير القرآن. قلت: ونظيره إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. قال أبو عبد الله:
إني لأعرف
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. قال أبو عبد الله: ويقال له أصفة الله وكلامه، ويقال له أصفة الله وكلامه وعلمه وأسماؤه وعزه وقدرته بائنة من الله أم لا؟ وقولك وكلامك بائن من الله أم لا؟ قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. فالإبلاغ والإنذار من نوح، وهو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله. وأما الغفران فإنه من الله بقوله: يغفر لكم من ذنوبكم، ثم قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فذكر الدعاء سرا وعلانية من نوح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به: خلطتم علي القرآن. يقول: علت أصواتكم صوتي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضهم على بعض صوته، ولم ينهى عن القرآن ولا عن كلام الله. قال البخاري: واعتل بعضهم فقال: حتى يسمع كلام الله. قيل له: إنما قال حتى يسمع كلام الله، لا كلامك ونغمتك وصوتك، إن الله فضل موسى بكلامه، ولو كان يسمع الخلق كلهم كلام الله كما سمع موسى لم يكن لموسى عليك فضل. ومعنى هذا أن هذا الصوت المسموع من القارئ لو كان هو الصوت الذي سمعه موسى لكان كل من سمع القرآن بمنزلة موسى في ذلك. فصل. أحسن الله عليكم.
مسألة كلام الله فيها اضطراب عظيم، حتى إن إنه سمي علم التوحيد عند المبتدئة علم الكلام، قيل لأن أعظم مسألة حصل فيها الخلاف هي مسألة كلام الله. ويصور لنا هذا الاضطراب ما سمعناه من كلام ابن القيم من اختلاف الطوائف، وأنهم مضطربون اضطرابا عظيما. وهدى الله أهل السنة الذين اكتفوا آثار الصحابة واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله، هداهم إلى الصراط الأقوم، فآمنوا بأن الله يتكلم بمشيئة كيف شاء، وأنه لم يزل يتكلم، وأن من كلامه القرآن والكتب المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن كلها من كلام الله. وكلام الله قديم النوع، بمعنى أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء. حادث الآحاد، آحاد كلام الله تحدث في الوقت الذي يشاءه الله. فخطابه لموسى حادث في وقته، ونداؤه للأبوين في وقته، وخطابه للملائكة كذلك، وهكذا وهكذا، ونداؤه للرسل يوم القيامة يحدث في وقته، ونداؤه للمشركين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي يحدث في وقته. ولا يقال القرآن قديم، القرآن لا يقال فيه إنه قديم، لأنه تعالى تكلم به في وقت وأعجزه وسماه محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. فالله يحدث ما يشاء من الكلام. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. نعم يا محمد. رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. حدثني مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما دبر جاريتين له، فكان يطأهما وهما مدبرتان.
المدبر تقدم أنه المعتق بعد الموت، إذا قال السيد لعبده أو أمته إنه حر بعد موته هذا يقال له مدبر، لأنه معتق عن دبر، يعني بعد إدبار السيد بالموت فيسمى مدبر، وهذا يبقى مملوكا له، يعني التدبير ليس عتقا في الحاضر، يكون عتقا بعد الموت. ولهذا روى لنا مالك أن ابن عمر دبر جاريتين وكان يطأهما. نعم.
صلى الله عليك. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها. باب بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه هو فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه في حياته، ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه رقيقا لورثته. فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: وإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما نصيبه، إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. وقال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. باب جراح المدبر. أحسن الله إليك.
وجراء يقول
سن.
باب
جراح.
ها؟
جراح المدبر.
جراء.
جراح بالحاء.
جراح. جراح.
نعم.
بالحاء.
نعم.
أحسنت.
صلى الله عليك.
نعم يا محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الناس أقول يتبسطون في الفطور، ما هم يفطرون على تمرات وماء أو شيء قليل، لا، يعني يتحول الفطور إلى عشاء. ينبغي التواصي بين الاقتصاد والتوسط.
قصدي الله يحفظك يقام في الجامع هذا الإفطار.
إيش؟
يقام في الجامع في المسجد هذا الإفطار ويوضع الأرز وكذا الأيدي العاملة العمال. فيه تؤخر فتؤخر الإقامة إلى ما يقارب 25 دقيقة لكن في حر يحصل الأرض.
والله عندي كثير يعني في تأخير. السنة هذا يعني نقول خلاف السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بين الأذان والإقامة وأنا أنتظر الصلاة نمت شيئا يسيرا حوالي دقيقة واحدة وقد فقدت الإحساس ولم أشعر بما حولي وأنا متكئ، فهل هذا النوم ناقض للوضوء؟
ما أظن. الذي يظهر لي هذا ليس، ما دمت قاعدا ما دمت قاعدا فهذا كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم، ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم. نعم.
ولا يطلع الصوت الشخير.
اي وله اللي يدعس يشخن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيه حديث جابر إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها إذن؟
هذا فيه كلام بعضهم يعني يقول إنه يشير إلى أنها تزني، بعضهم يقول إنها يعني متساهلة فقط يعني ليست زانية، وهذا هو الصواب. وبعضهم يتأوله تأويلا بعيدا وهو يقول إنها لا ترد يد من يلتمس منها العطية والصدقة، وكان هذا بعيد من السياق. أما الزانية فلا يجوز إقرارها ولا إبقاؤها ولا بل يجب يعني إصلاحها والإنكار عليها ومنعها، ويجب إذا أصرت وداومت على هذا يجب تطليقها. لا يجوز أن يبقى الرجل مع امرأة تزني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال ابن كثير في الأحكام الكبير: يبكي أو يتباكى، فالبكاء معروف، فما هو التباكي؟
تكلف البكاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا يؤذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن، فأتابع المؤذن وأواصل التلاوة بين جمل الأذان، أو أدعو أو أقول أذكار مقيدة أو مطلقة، فهل هذا صحيح أم لا بد من الإنصات للمؤذن حتى ينتهي من الأذان؟
إذا أجبت المؤذن فلا حرج، المهم الإجابة، المهم أن تجيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي خالي بالأمس،
والأذى والمؤذنون يختلفون، من المؤذن من يطول ويلحن ويطول، وهذا يمكن للإنسان أن يشتغل بشيء من الذكر أو التلاوة بسبب التطويل، ومنهم لا، من يسرد الأذان ولا يطول، فهذا يمكن أنه لا يتأتى للإنسان أن ينشر، بل يبغي أن يستمع ويتابع معه، لأنه يفوته إذا انشغل بغير الإجابة. أما المؤذنون الذين يطولون كما في المسجد الحرام وغيره ونحوه فإنه في وقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي خالي بالأمس ودفن في منطقة أخرى، فهل يجوز أن أسافر لأصلي على قبره؟
نعم يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تأخرت في أكل السحور لصوم يوم تطوع ونويت أن أكمل الأكل والشرب حتى لو أذن الفجر وفرغ المؤذن أكمل السحور ثم أمسك للصيام ظنا مني أن التطوع لا يشترط فيه تبييت النية قبل الفجر، فهل يصح صيامي بهذه الصفة وأكمل الصوم؟
حنزة، أنت نويت الصيام، نويت الصيام قبل طلوع الفجر، ولكن صوم التطوع كصوم الفريضة من حيث أنه يجب الصيام من طلوع الفجر، فإذا تبين الفجر وعلمت أن الفجر طلع فأمسك، سواء كان الفرض سواء كان الصوم فرضا أو نافلة. فمن تعمد الأكل بعد طلوع الفجر لم يصح صوم بل بطل صوم. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاستخارة مشروعة في العبادات كمثل العمرة والذهاب لزيارة الأم، فأنا أستخير في كل شيء؟
لا، الأعمال الصالحة المعروفة هذه أعمال صالحة، الخير فيها معلوم، فلا يشرع تشرع الاستخارة إذا أردت تتصدق. الإنسان يطلب الخيرة إن كنت تعلم أن هذا العمل خير لي إلى آخر الدعاء. ففعل الصدقة وفعل الصوم وفعل الصلاة وفعل العمرة كلها الخير فيها معلوم، فلا تشرع فيها الاستخارة. لكن يمكن الاستخارة، هل تسافر اليوم أو تسافر غدا للعمرة أو تسافر كذا أو كذا، يعني لا باعتبار هل تعتمر أو لا تعتمر، لا، هل تسافر اليوم أو لا تسافر، هذا ممكن أن تستخير فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي في الصلاة الجمع بين عدة أذكار في الاستفتاح مما صح في السنة؟
السنة لا، أن تنوع، لا تجعل، لا تجمعها، لا، تارة بهذا وتارة بهذا، لا تجمعها في موقف واحد وصلاة واحدة، لا، هذه الأذكار إذا كنت تعلم عددا من الأذكار فأتي بهذا تارة في بعض الأحيان وبعضها في وقت في صلاة أخرى وبعضها في صلاة أخرى وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عندنا ميراث من الذهب وبعض العقارات، تأخرنا في توزيعها لعدة سنوات، فهل تجب الزكاة في الذهب والعقار المؤجر والأرض.
أما الذهب نعم فتجب فيه الزكاة. الحمد لله
يرحمكم
الله وصلى الله. أما الذهب فتجب فيه الزكاة لكل السنوات التي مرت ولم تعدوا ولم تزكوه، وأما غيره فلا تجب فيه الزكاة، لأن هذه العقارات ليست عروض تجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تقال أذكار المساء؟
تقال من بعد العصر إلى المغرب إلى كذا إلى بعد وبعد المغرب كله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة الكتب غير المفيدة بقصد التقوي على الكتب المفيدة من اللغو؟
هنا من اللغو من الباطل. كتب غير مفيدة تقرأ، لما تقرأها؟ وما وأي تقوي، أي تقوي يحصل بقراءة كتب غير مفيدة من كتب القصص أو كتب الكلام الباطل؟ اقرأ الكتب المفيدة التي تفيدك في أمر دينك ودنياك. كتب تعلمك بعض أمور دنياك لا بأس، مفيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصام الخميس والجمعة القادمة لمن صام كثيرا من شعبان؟
إذا كان يريد صيام شعبان فيصوم الخميس والجمعة، يعني بحيث أنه يصوم قد صام شعبان كلها أو أكثرها. أما إذا لم يكن صام شعبان فلا يصومه، إلا إذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس فإنه يصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أوصى شخصا أن يشتري له شيئا ثم عند السداد يدفع الموصي قيمة السلعة بعملة غير عملة الشراء بتراض منهما ولو لم يكن بسعر الصرف يوم الشراء، فهل ذلك جائز؟
المهم أن الرجل الذي اشترى السلعة يعني كأنه أقرض الموصي ثمن السلعة بهذه العملة، فعند السداد يصارفه، يقول يعني اشتريتها بدولارات وإذا أنت أنا مدين لك $100 وصرف الدولار كذا وكذا، فيسدده دراهم ويجعل مصارفة. لكن بسعر الدولار في ذلك اليوم، بسعر الدولار في ذلك اليوم الذي فيه السداد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي 75 جرام من الذهب وعندي مال، فهل أضيف المال للذهب وأزكيه أم أن الذهب ليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ نصابا؟
الأحوط لك أن تضم، هذا أحوط، أقول أحوط أن تضم الذهب إلى الدراهم التي عندك. فإذا كان عندك ذهب تساوي قيمته مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال وعندك نقود أخرى، فالأفضل أن تضمها، هذا أحوط وأبرى لذمتك، لأن مسألة ضم الذهب إلى الفضة في خلاف بين أهل العلم، هل يضم أحدهما إلى الآخر أو كل واحد منهما يزكى بحسبه، ولا ريب أن ضم أحدهما هذا أبرى للذمة وأحوط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال جوزة الطيب؟
ما حكم استعمال
جوزة الطيب؟
الطيب،
نعم،
أنا لا أعرفها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حال حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟
هذا حديث فيه ضعف، يضعفه بعض أئمة الحديث، والأظهر أنه لا ينهى عن الصيام بعد النصف من شعبان، فالأظهر أنه يجوز أن تصوم بعد النصف من شعبان، لأن ومن أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فيفهم من هذا أنه يجوز تقدم رمضان بعشرة أيام أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تزول كراهة لبس القميص أو ما يسمى بالثوب بين أهل بلد يلبسون البنطال مع الفينيلا، ولماذا؟
هل إيش؟
يقول: هل تزول كراهة لبس الثوب بين أهل بلد يلبسون البنطال مع الفينيلا؟
القميص هو الثوب الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمعروف، وعن السلف وعن العرب وفي عادة أكثر المسلمين. فالبس الثوب والقميص إلا أن يكون إلا عليك حرج، بحيث يعني تؤذى أو تخشى من أمر من الأمور إذا لبست القميص بين هؤلاء الذين لا يلبسون إلا البنطال. فإذا لبست ما يلبسون اتقاء لشر تخافه إذا لبست القميص فلا بأس، يصبح من باب يعني الضرورة أو شبهها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: زميل قال لزميله: هناك أرض أرغب بها وليس عندي مبلغها، فلعلك تشتريها وتجعلها باسمك، وبعد ثلاثة أشهر أعطيك قيمتها وتفرغها باسمي. فوافق زميله تبرعا منه، وبعد أسبوعين قال المشتري: أنا راغب بها، فهل للزميل مطالبته بزيادة في المبلغ كربح لأنه هو من أمره ودله عليها؟
إذا اشتراها باسمه بثمن أقرضه إياه فهي للأول للموصي ليست للثاني، ليست للذي باشر الشراء، الذي باشر الشراء اشتراها لفلان على أنه يشتريها الآن من ماله ثم ذاك بعد 13 يسدد له القيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بقراءة كتب التاريخ؟
كتب التاريخ يعني من الكتب المفيدة في تاريخ المسلمين وتاريخ الأمم، فيها يعني نوع، فيها نوع من العلم، إلا أنه لا ينبغي التوسع في هذا والإثار لأن فيها إضاعة وقت، لكن قد يحتاج الإنسان إلى مراجعتها والقراءة في بعض المواضع للعلم ببعض الجوانب وبعض الأمور كمرجع لبعض ما يحتاج الإنسان إلى معرفته مرجع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاستغفار من أفضل الذكر؟
أي والله، أي والله من أفضل الذكر، هو ذكر ودعاء، وقد أمر الله به، هو خير وأعظم أجر. واستغفر الله، واستغفر الله، وأثنى الله على المستغفرين ولا سيما في السحر والمستغفرين بالأسحار، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب الزواج على من ينظر إلى النساء نادرا؟
يتأكد عليه الزواج، يتأكد عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أمر، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أغض لبصره.
انتهى.